من المفسرين وأهل اللغة بين الشرعة والمنهاج، منهم الزجاج وغيره. فصل. قال الله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم.
عجيب فصل. كيف جاء فصل هذا؟ باب كان الظاهر أن البخاري مترجم عنه.
ثم قال: قال البخاري: ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان.
يظهر أنه يمكن الباب اللي ما له عنوان يجعله فصل، يجعل العنوان فصل، لأنه في بعض المواضع يقول البخاري باب قل ما يعبأ به، بس ما لها ما بدون ترتيب.
بوابنا يا شيخ.
ها؟ عندك اقرأ آية ولا تقلك حالة؟ اقرأ آية آية في الوسط.
قل يا أهل الكتاب تعالوا اسم الله شيء تتكلم التوراة
والإنجيل. قبل المقدار ثمن. هاي بس. وقوله
قوله تعالى لكل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه
يوسف
عن يوسف بن إسحاق ابن أبي إسحاق
ابن أبي إسحاق ومن عن يوسف ابن أبي ولا عن يوسف عن أبي إسحاق دائما الصحابة عن إذا ابن نعم
عن يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه عن التميمي
عن التميمي
ابن عباس
عن 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 يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه
عن أبيه عن التميمي
لا مش صار عن أبيه مدام عن أبي إسحاق عن التميمي
عن ابن عباس رضي الله عنهما لكل جاءنا منكم شرعة قال سبيلا. وحدثنا أبو سعيد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن التميمي عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس ومنهاجا قال سنة. وكذا روى العوفي عن ابن عباس: شرعة منهاجا سبيلا يا سنة.
جزاك الله خير. نعم مبارك.
فصل. قال الله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. قال البخاري: ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان. اعلم أن أصل الدعاء في
البخاري إيش؟
قال البخاري: ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان.
كان ما هو لفظ البخاري كذا؟ كيف الفتحة هذه؟
قال: باب دعاؤكم إيمانكم.
هذا ترجم شيء العجيب أنه ما جابه. باب دعاؤكم إيمانكم. قال الله تعالى
بعدين ذكر حديث حدثنا
عجيب ما جاب الآية.
حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظل بن أبي سفيان عن عكرمة عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان.
وبعدين
قال باب أمور الإيمان.
هذا في متن البخاري.
اي نعم.
عد إلى ابن رجب ما في قال البخاري، بس أخذها من قوله باب دعاؤكم إيمانكم، يظهر أنه أخذها منها بس من قول البخاري في الترجمة باب أو باب دعاؤكم إيمانكم. نعم. شو يقول؟
ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان. اعلم أن أصل الدعاء في اللغة الطلب، وهو استدعاء لما يطلبه الداعي ويؤثر حصوله. فتارة يكون الدعاء بالسؤال من الله عز وجل والابتهال إليه كقول الداعي اللهم اغفر لي اللهم ارحمني،
ويسمى هذا دعاء مسألة. نعم.
وتارة يكون بالإتيان بالأسباب التي تقتضي حصول المطالب، وهو الاشتغال بطاعة الله وذكره وما يحب من عبده أن يفعله، وهذا هو حقيقة الإيمان. وفي السنن الأربعة عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فما استجلب العبد من الله ما يحب واستدفع منه ما يكره بأعظم من اشتغاله بطاعة الله وعبادته وذكره، وهو حقيقة الإيمان. فإن الله يدفع عن الذين آمنوا. وفي الترمذي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الرب عز وجل: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وقال بعض التابعين: لو أطعتم الله ما عصاكم، يعني وقال بعض التابعين لو أطعتم الله ما عصاكم.
هذا تعبير ليس بمستقيم، ليس بمستقيم، ولم أسمع بهذا التعبير إلا هنا في هذه العبارة. وقال بعض التابعين
لو أطعتم الله ما عصاكم.
هذا في نظري هذا تعبير خاطئ، لأن مضمونه أن من دعا الله وأطاع الله أطاعه، فهذا يعني إضافة الطاعة إلى الله. إذا أطاع العبد ربه أطاعه ربه. هذا لا أعرف ما أعرف. ومن عصاه عصاه كالمستقيم. المعصية إنما تضاف للعبد، تضاف للملائكة لا يعصون الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا حديث ايش قال في الحديث؟ قل لنا الحديث اللي قبله. من شغله القرآن من شغله.
وفي الترمذي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الرب عز وجل: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي،
من شغله القرآن وذكري عن مسألتي،
عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين.
ايش قال عليه المحاضر؟
قال في
قال
في الأصل: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي. والتصويب من الترمذي.
نعم بس
فقط الشيء
سنت شواجه
وتخريجه في الجامع وذكر رقمه.
ها؟
تخريجه في الجامع هذا الحديث.
أنت رجعته ولا هو أشار؟
لا هو أشار في الترمذي، قال الجامع 1926.
نعم.
وقال بعض التابعين: لو أطعتم الله ما عصاكم، يعني ما منعكم شيئا تطلبونه منه. وكان سفيان يقول: الدعاء ترك الذنوب، يعني الاشتغال بالطاعة عن المعصية. وأما قوله تعالى: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فيه للمفسرين قولان: أحدهما أن المراد لولا دعاؤكم إياه، فيكون الدعاء بمعنى الطاعة كما ذكرنا. والثاني: لولا دعاؤه إياكم إلى طاعته، كما في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لأدعوهم إلى عبادتي. وإنما اختلف المفسرون في ذلك، لأن المصدر يضاف إلى الفاعل تارة وإلى المفعول أخرى.
والغالب إضافة للفاعل، وهو موجب القول الأول: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني دعاؤكم إياه، وهو إيمانكم وطاعتكم وعبادتكم. نعم.
قال فصل. خرج البخاري
حسبك يا أخي من بعده.
بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى فصل. خرج البخاري من حديث عكرمة بن خالد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
خرج البخاري من حديث
عكرمة بن خالد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. وهذا الحديث دل على أن الإسلام مبني على خمسة أركان، وهذا يدل على أن البخاري يرى أن الإيمان والإسلام مترادفان. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس أن الإسلام مثله كبنيان، وهذه الخمس دعائم البنيان وأركانه التي يثبت عليها البنيان. وقد روي في لفظ بني الإسلام على خمس دعائم خرجه محمد بن نصر المروزي. وإذا كانت هذه دعائم البنيان وأركانه فبقية خصال الإسلام كبقية البنيان.
ودعائم البيت وأركانه منهم، كانوا قال الإسلام يعني يتكون من هذه الأشياء. البيت يتكون من إيش؟ يعني من الجدران، من المحيط، من الدعائم. هذا يعني لا، ليس الإسلام شيء والدعائم شيء آخر. بني الإسلام على دين الإسلام يتكون من هذه الأصول العظيمة. نعم.
وإذا كانت هذه دعائم البنيان وأركانه فبقية خصال الإسلام كبقية البنيان. فإذا فقد شيء من بقية الخصال الداخلة في مسمى الإسلام الواجب نقص البنيان ولم يسقط بفقده. وأما هذه الخمس فإذا زالت كلها سقط البنيان ولم يثبت بعد زوالها. وكذلك
بل بعضها إذا زالت وحدها زال الكل. إذا زالت الشهادة أنا وحدها ما زالت البقية بالضرورة، والصلاة فيها بحث سيأتي. نعم.
وكذا إن زال منها الركن الأعظم وهو الشهادتان، وزوالهما يكون بالإتيان بما يضادهما ولا يجتمع معهما. وأما زوال الأربع البواقي فاختلف العلماء هل يزول الاسم بزوالها أو بزوال واحد منها، أم لا يزول بذلك، أم يفرق بين الصلاة وغيرها فيزول بترك الصلاة دون غيرها، أم يختص زوال الاسم بترك الصلاة والزكاة خاصة. وفي ذلك اختلاف مشهور. وهذه الأقوال كلها محكية عن الإمام أحمد. وكثير من علماء أهل الحديث يرى تكفير تارك الصلاة، وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعا منهم، حتى إنه جعل قول من قال لا يكفر بترك هذه الأركان مع الإقرار بها من أقوال المرجئة. حتى إنه جعل قول من قال لا يكفر بترك هذه الأركان مع الإقرار بها من أقوال المرجئة.
لا في شك، اللي يترك هذه الأركان مطلقا صلى الله عليه وسلم إيش عنده؟ نعم.
وكذا قال سفيان بن عيينة المرجئة سموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم، وليس سواء، لأن ركوب المحارم متعمدا من غير استحلال معصية، وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر. وبيان ذلك في أمر آدم وإبليس وعلماء اليهود والذين أقروا ببعث النبي صلى الله عليه وسلم بلسانهم ولم يعملوا بشرائعه. وروي عن عطاء ونافع مولى بن عمر أنهما سئلا عمن قال الصلاة فريضة ولا أصلي، فقال هو كافر. وكذا قال الإمام أحمد.
ولا أصلي ولا لاحظ اللي يقول لا أصلي غير اللي يعني يترك الصلاة يعني يختلف. هل يقول لا أصلي أنا أقر؟ هذا يشبه من يقول أنا أقر بأن محمد رسول الله ولا أتبع. نعم.
وكذا قال الإمام أحمد. ونقل حرب عن إسحاق قال غلت المرجعة حتى صار من قولهم إن قوما يقولون من ترك الصلوات المكتوبة وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها إنا لا نكفره يرجأ أمره إلى الله بعد إذ هو مقر. فهؤلاء الذين لا شك فيهم يعني في أنهم مرجئة
في أنهم مرجئة هذا في الحقيقة يعني نقول بكفره لأنه لو كان مؤمنا ما يتأتى مؤمن يؤمن بالله ورسوله ويصر على ترك هذه الفرائض العظيمة هذا لا يكون. لكن يمكن يكسل يترك أحيانا يقوم يطيح. نعم.
وروى يعقوب الأشعري عن ليث عن سعيد بن جبير قال من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر ومن أفطر يوما من رمضان متعمدا فقد كفر ومن ترك الحج متعمدا فقد كفر ومن ترك الزكاة متعمدا فقد كفر. ويروى عن الحكم بن عتيبة نحوه وحكي رواية عن أحمد اختارها أبو بكر من أصحابه وعن عبد الملك بن حبيب المالكي مثله وهو قول أبي بكر الحميدي. وروي عن ابن عباس التكفير ببعض هذه الأركان دون بعض. فروى مؤمل عن حماد بن زيد عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس ولا أحسبه إلا رفعه قال عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاث عليهن أسس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وصوم رمضان من ترك منها واحدة فهو بها كافر حلال الدم وتجده كثير المال لم يحج فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه وتجده كثير المال لا يزكي فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه. ورواه قتيبة عن حماد بن زيد فوقفه واختصره ولم يتمه. ورواه سعيد بن زيد أخو حماد عن عمرو بن مالك ورفعه وقال من ترك منهن واحدة فهو بالله كافر ولا يقبل منه صرف ولا عدل وقد حل دمه وماله ولم يزد على ذلك. والأظهر وقفه على ابن عباس فقد جعل ابن عباس ترك هذه الأركان كفرا لكن بعضها كفر يبيح الدم وبعضها لا يبيحه. وهذا يدل على أن الكفر بعضه ينقل عن الملة وبعضه لا ينقل. وأكثر أهل الحديث على أن ترك الصلاة كفر دون غيرها من الأركان كذلك حكاه محمد بن نصر المروزي وغيره عنهم. وممن قال بذلك ابن المبارك وأحمد في المشهور عنه وإسحاق وحكي عليه إجماع أهل العلم كما سبق. وقال أيوب وحكى عليه إجماع أهل العلم كما سبق. وقال أيوب ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وقال عبد الله بن شقيق كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة خرجه الترمذي. وقد روي عن علي وسعد وابن مسعود وغيرهم قالوا من ترك الصلاة فقد كفر. وقال عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وخرج النسائي والترمذي وابن ماجة من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وصححه الترمذي وغيره. ومن خالف في ذلك جعل الكفر هنا غير ناقل عن الملة كما في قوله تعالى ومن خالف في ذلك جعل الكفر هنا غير ناقل عن الملة كما في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
لا إله إلا الله أرنا الحق حق يا رب. نعم.
فأما بقية خصال الإسلام والإيمان فلا يخرج العبد بتركها من الإسلام عند أهل السنة والجماعة، وإنما خالف في ذلك الخوارج ونحوهم من أهل البدع. قال حذيفة الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والحج سهم، ورمضان سهم، والجهاد سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، وقد خاب من لا سهم له، وروي مرفوعا والموقوف أصح. فسائر خصال الإسلام الزائدة على أركانه الخمس ودعائمه إذا زال منها شيء نقص البنيان، ولم ينهدم أصل البنيان بذلك النقص. وقد ضرب الله ورسوله مثل الإيمان والإسلام بالنخلة، قال الله تعالى ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد، وهي أساس الإسلام، وهي جارية على لسان المؤمن، وثبوت أصلها هو ثبوت التصديق بها في قلب المؤمن، وارتفاع فرعها في السماء هو علو هذه الكلمة وبسوقها، وأنها تخرق الحجب ولا تتناهى دون العرش، وإتيانها أكلها كل حين هو ما يرفع بسببها للمؤمن كل حين من القول الطيب والعمل الصالح، فهو ثمرتها. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن أو المسلم كمثل النخلة، وقال طاووس مثل الإيمان كشجرة أصلها الشهادة وساقها كذا وورقها كذا وكذا وثمرها الورع، ولا خير في شجرة لا ثمر لها، ولا خير في إنسان لا ورع فيه. ومعلوم أن ما دخل في مسمى الشجرة والنخلة من فروعها وأغصانها وورقها وثمرها إذا ذهب شيء منه لم يذهب عن الشجرة اسمها، ولكن يقال هي شجرة ناقصة وغيرها أكمل منها، فإن قطع أصلها وسقطت لم تبقى شجرة وإنما تصير حطبا. فكذلك الإيمان والإسلام إذا زال منه بعض ما يدخل في مسماه مع بقاء أركان بنيانه لا يزول به اسم الإسلام والإيمان بالكلية، وإن كان قد سلب الاسم عنه لنقصه، بخلاف من هدمت أركانه وبنيانه فإنه يزول مسماه بالكلية. والله أعلم. فصل في أمور الإيمان.
جزاك الله رحمه الله. نعم إبراهيم
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى فصل في أمور الإيمان. قال البخاري وقول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى قوله وأولئك هم المتقون. وأمور الإيمان وأمور الإيمان خصاله وشعبه المتعددة. واستدل البخاري بقوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقد سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فتلا عليه هذه الآية، وهذا يدل على أن الخصال المذكورة فيها هي خصال الإيمان المطلق، فإذا أطلق الإيمان دخل فيه كل ما ذكر في هذه الآية، كما سأل السائل عن الإيمان فتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. وإذا قرن الإيمان بالعمل فقد يكون من باب عطف الخاص على العام، وقد يكون المراد بالإيمان حينئذ التصديق التصديق بالقلب وبالعمل عمل الجوارح كما ذكر في هذه الآية الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ثم عطف عليه أعمال الجوارح. وخرج البخاري من حديث سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء 1 شعبة من الإيمان. وخرجه مسلم من هذا الوجه ولفظه 74. وخرجه مسلم أيضا من رواية جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار به، وقال في حديثه 74 أو 64 بالشك، وهذا الشك من سهيل، كذا جاء مصرحا به في صحيح ابن حبان وغيره. وخرجه مسلم أيضا من حديث ابن الهاد عن عبد الله بن دينار به، وقال في حديثه: الإيمان 70 أو 72 بابا. ورواه ابن عجلان عن عبد الله بن دينار وقال: 60 أو 70. وروي عنه أنه قال في حديثه: 60 أو 70 أو 1 من العددين. وروي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه بهذا اللفظ أيضا. وروي عنه بلفظ آخر وهو: الإيمان 79 شعبة. وخرجه الترمذي من رواية عمارة بن غزية وقال فيه: الإيمان 74 بابا. وقد روي عن عمارة بن غزية عن سهيل عن وقد روي عن عمارة بن غزية عن سهيل عن أبيه، وسهيل لم يسمعه من أبيه، إنما رواه عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح، فمدار الحديث على عبد الله بن دينار لا يصح عن غيره. وقد ذكر
ومدار الحديث على
عبد الله بن دينار،
نعم، لا يصح عن غيره، نعم،
لا يصح عن غيره. وقد ذكر العقيلي أن أصحاب عبد الله بن
العقيلي
أن وقد ذكر العقيلي أن أصحاب عبد الله بن دينار على 3 طبقات: أثبات كمالك وشعبة وسفيان بن عيينة، ومشايخ كسهيل ويزيد بن الهاد وابن عجلان. قال: وفي روايتهم عن عبد الله بن دينار اضطراب. وقال: إن الحديث لم يتابع هؤلاء المشايخ عليه أحد من الأثبات عن عبد الله بن دينار، ولا تابع عبد الله بن دينار عن أبي صالح عليه أحد. والطبقة الثالثة الضعفاء، فيرون عن عبد الله بن دينار المناكير، إلا أن الحمل فيها عليهم. قلت: قد رواه عن عبد الله بن دينار سليمان بن بلال وهو ثقة ثبت، وقد خرج حديثه في الصحيحين. وأما الاختلاف في لفظ الحديث فالأظهر أنه من الرواية، كما جاء التصريح في بعضه بأنه شك من سهير بن أبي صالح. وزعم بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر هذا العدد بحسب ما ينزل من خصال الإيمان، فكلما نزلت خصلة منها ضمها إلى ما تقدم وزاد عليها، وفي ذلك نظر. وقد ورد في بعض روايات صحيح مسلم عدد بعض هذه الخصال، ولفظه: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. فأشار إلى أن خصال الإيمان منها ما هو قول باللسان، ومنها ما هو عمل بالجوارح، ومنها ما هو قائم بالقلب. ولم يزد في شيء من هذه الروايات على هذه الخصال، وقد انتدب لعدها طائفة من العلماء كالحليمي والبيهقي وابن شاهين وغيرهم، فذكروا كل ما ورد تسميته إيمانا في الكتاب والسنة من الأقوال والأعمال، وبلغ بها بعضهم 77 وبعضهم 79. وفي القطع على أن ذلك هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الخصال عسر، كذا قاله ابن الصلاح وهو كما قال. وتبويب البخاري على خصال الإيمان والإسلام والدين من أوله إلى آخره، وما خرج فيه من الأحاديث وما استشهد به من الآيات والآثار الموقوفة، إذا عدت خصاله وأضيف إليه أضداد ما ذكر في أبواب خصال النفاق والكفر
بلغ ذلك فوق 70 أيضا والله أعلم. وقد تكلم الراغب في كتاب الذريعة له على حصر حصرها في هذا العدد بكلام عجيب جدا. وفي قوله أعلى
وتركه.
نعم
كان مهر مزيره مدام عجيب. الله نعم الله. ذكر البخاري بعد هذا الترجم باب أمور الإيمان ذكر تراجم كلها كالشرح لهذا الحديث باب من الإيمان الصلاة من الإيمان الصيام والحج والجهاد والصدقة وبذل السلام وصلة الأرحام. وهذا الاختلاف لم يقدح في الحديث عند أئمة الحديث. الحديث صحيح متفق عليه. وظن الإيمان 60 أو 70 هذا الشك ليس بمشكل. فليقل 60 زال الشك في الزائد فيما فوق يعني 60. وبعض المتعصبين رد الحديث لوقوع هذا الشك فيه رد كل سبحانه. صار المتيقن جميع الروايات كلها متفقة على 60 يعني إن فالشك في ماذا؟ الشك فيما فوق 60 يعني في حدود 10 بس 10. وبهذا يعلم أن ذكر بعض شعب الإيمان إن هذا عند مسلم فقط. وأما في البخاري فليس فيه. فعلى قول لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأداء عن الخير. إنما فيه الإيمان 60 شعب بس. نعم بعدها.
وفي قوله أعلاها قول لا إله إلا الله ما يستدل به من يقول إن هذه الكلمة أفضل الكلام مطلقا وإنها أفضل من كلمة الحمد. وفي ذلك اختلاف ذكره ابن عبد البر وغيره. فإن قيل فأهل الحديث والسنة
ما في شك إن لا إله إلا الله أفضل كون لأحاديث أول بالنسبة للمضمون هي كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل وهي أصل دين الرسل وهي التي شهد الله بها لنفسه. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز وهي التي جاءت في آية الكرسي الله لا إله إلا هو. افتتحت آية الكرسي بكلمة التوحيد الله لا إله إلا هو وهي التي فيها يعني الفصل بين الحق والباطل وهي العروة الوثقى. من يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فيها البراء من الشرك كل ما يعبد من دون الله. نعم بعده.
فإن قيل فأهل الحديث والسنة عندهم أن كل طاعة فهي داخلة في الإيمان سواء كانت من أعمال الجوارح أو القلوب أو من الأقوال وسواء في ذلك الفرائض والنوافل. هذا قول الجمهور الأعظم منهم. وحينئذ فهذا لا ينحصر في 70 بل يزيد على ذلك زيادة كثيرة بل هي غير منحصرة. قيل يمكن أن يجاب عن هذا بأجوبة. أحدها أن يقال إن عدد خصال الإيمان عند قول النبي صلى الله عليه وسلم كان منحصرا في هذا العدد ثم حدثت الزيادة فيه بعد ذلك حتى كملت خصال الإيمان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا نظر. والثاني أن تكون خصال الإيمان كلها تنحصر في 70 نوعا وإن كانت أفراد كل نوع تتعدد تعددا كثيرا
وهذا أجود.
وربما كان بعضها لا ينحصر وهذا أشبه، وإن كان الوقوف على ذلك يتعسر أو يتعذر. والثالث أن ذكر السبعين على وجه التكثير للعدد لا على وجه الحصر، كما في قوله تعالى إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم.
ولكن هذا يشكل عليه قول بضع، لو قال سبعين لكن قال بضع، هذا يدل على التحديد. نعم.
والمراد تكثير التعداد من غير حصوله في هذا العدد، ويكون ذكره للبضع يشعر بذلك، كأنه يقول هو يزيد على السبعين المقتضية لتكثير العدد وتضعيفه.
لا، بل ذكر البضع هو أدل على التحديد منه على الإطلاق. نعم.
وهذا ذكره بعض أهل الحديث من المتقدمين، وفيه نظر.
وفيه نظر، تمام، رحمه الله، جيد.
والرابع أن هذا البضع وسبعين هي أشرف خصال الإيمان وأعلاها، وهو الذي تدعو إليه الحاجة منها، قاله ابن حامل من أصحابنا. والبضع في اللغة من الثلاثة إلى التسع، هذا هو المشهور. ومن قال ما بين اثنين إلى عشر، فالظاهر إنما أراد ذلك ولم يدخل اثنين والعشرة في العدد.
إنما أراد.
فالظاهر إنما أراد ذلك ولم. ومن قال ما بين اثنين إلى عشر، فالظاهر إنما أراد ذلك ولم يدخل الاثنين والعشرة في العدد.
ومن قال
ما بين اثنين إلى عشر، فالظاهر إنما أراد ذلك ولم
يدخل. ما بين ولا من اثنين؟
ما بين اثنين إلى عشر.
واضح، ما بين اثنين إلى عشر واضح، لكن لو قال من اثنين إلى عشر هو محل الشك. لما قال ما بين، نعم، لا يحتاج إلى، أقول ما يحتاج إلى عناء، لا يحتاج في تفسير إلى يعني تكلف. نعم.
ومن قال ما بين اثنين إلى عشر، فالظاهر إنما أراد ذلك ولم يدخل الاثنين والعشر في العدد. وقيل من أربع إلى تسع، وقيل ما بين الثلاث إلى العشر. والظاهر أنه هو الذي قبله باعتبار إخراج الثلاث والعشر منه. وكذا قال بعضهم ما بين الثلاث إلى ما دون العشرة. وعلى هذا فلا يستعمل في الثلاث ولا في العشر، والله أعلم.
أما العشر فلا ريب أنه لا يستعمل في العشر. بضع وسبعون، بس رجع ثمانه، شو نقول بضع؟ لا، بضع هو ما بين الثلاثة إلى العشر. عرفتي؟ نعم، هذا هو المشهور، من ثلاثة إلى تسعة.
فصل. خرج البخاري من حديث الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
نعم، إيش؟
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
كيف هذا يا
مبارك؟ أحسن الله إليك.
كما قال القاضي عيار، تكلف جماعة حصر هذه الشعب بطريق الاجتهاد، وفي الحكم بكون ذلك هو المراد صعوبة، ولا يقدح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل في الإيمان.
حمد.
من حجر، ولم يتفق من عد الشعب على نمط واحد.
ولم يتفق من عد.
ولم يتفق.
لا، ولم يتفق.
أحسن الله إليك.
من عد الشعب
على نمط واحد. وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان، لكن لم نقف على بيانها من كلامه. وقد لخصت مما أوردوه ما أذكره، وهو أن هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن. ثم بدأ يذكرها.
عجيب، يذكرها. صفحة كم؟
صفحة
68. لا إله حول. نعم، من معناه؟
بسم الله. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فصل.
خرج البخاري من حديث الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. خرجه من رواية شعبة عن عبد الله بن أبي السفري وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله، ثم قال: وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال: سمعت عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله. ومقصود البخاري بهذا أن شعبة روى الحديث معنعنا إسناده كله، وداود بن أبي هند رواه عن الشعبي واختلف عليه فيه. فقال عبد الأعلى عن داود كذلك. وقال أبو معاوية عن داود عن عامر قال: سمعت عبد الله فذكر في حديثه تصريح الشعبي بالسماع له من عبد الله بن عمرو. وإنما احتاج إلى هذا لأن البخاري لا يرى أن الإسناد يتصل بدون ثبوت لقي الرواة بعضهم لبعض، وخصوصا إذا روى بعض أهل بلد عن بعض أهل بلد ناء عنه، فإن أئمة أهل الحديث ما زالوا يستدلون على عدم السماع بتباعد بلدان الرواة، كما قالوا في رواية سعيد بن مسيب عن أبي الدرداء وما أشبه ذلك. وهذا الحديث قد رواه الشعبي وهو من أهل الكوفة عن عبد الله بن عمرو، وهو حجازي نزل مصر ولم يسكن العراق، فاحتاج أن يذكر ما يدل على سماعه منه. وقد كان عبد الله بن عمرو قدم مع معاوية الكوفة عام الجماعة، فسمع منه أهل الكوفة كأبي وائل وزر بن حبيش والشعبي. وإنما خرج مسلم هذا الحديث من رواية المصريين عن عبد الله بن عمرو، من رواية يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير سمع عبد الله بن عمرو يقول: إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي هذا اللفظ يخالف لفظ رواية البخاري. وأما رواية المسلم فتقتضي حصر المسلم في من سلم المسلمون من لسانه ويده. وإنما خرج مسلم هذا الحديث من رواية المصريين عن عبد الله بن عمرو، من رواية يزيد بن أبي حبيب
عن أبي الخير
سمع عبد الله بن عمرو يقول: إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا اللفظ يخالف لفظ رواية البخاري. وأما رواية المسلم فتقتضي حصر المسلم في من سلم المسلمون من لسانه ويده.
ما أدري والله في شيء. فتقتضي
حصر المسلم في من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمراد بذلك المسلم الكامل الإسلام. فمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فإنه ينتفي عنه كمال الإسلام الواجب، فإن سلامة المسلمين من لسان العبد ويده واجب، فإن أذى المسلم حرام.
يا أخي الرواية ذي اللي عندك تقول إيش؟ أن رجلا سأل النبي: أي المسلمين
خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده.
أي المسلمين خير؟ نعم. قال:
من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا اللفظ يخالف لفظ رواية البخاري. وأما رواية المسلم
البخاري، هل في شيء سقط ولا أو فيه؟ لأن الواقع إن رواية البخاري هي التي تقتضي الحصر: المسلم من سلم المسلمون من لسانه. وأما رواية مسلم فلا تقتضي، أي المسلمين خير؟ ما هي حصر الإسلام
بالتعريف المسلم يا شيخ؟
هل رواية البخاري ولا مسلم؟
قال وأما رواية المسلم، يقصد رواية البخاري.
ها؟
وأما رواية المسلم فتقتضي حصر المسلم في من سلم المسلمون.
هذا مكان الإشكال. رواية مسلم ما لفظها؟